يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج البيع المبرور الذي يسلط الضوء على الأحكام الشرعية للمعاملات المالية المعاصرة مع مناقشة صورها الواقعية حتى نتمكن من تمييز الحلال من الحرام في هذه المعاملات. نستكمل اليوم معكم ما بدأناه في الحلقة الماضية حول توضيح الأحكام الشرعية للعملات الورقية، وهي من القضايا الهامة التي يحتاجها كل مسلم ويكثر السؤال عنها. بداية نرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور منصور ابن عبد الرحمن الغامدي، أستاذ الفقه ببرنامج أكاديمية ساد التعليمي، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الدكتور.
حياكم الله وإياكم. أهلا وسهلا.
مشاهدينا الكرام، يسرنا استقبال أسئلتكم ومشاركاتكم على أرقام التواصل التي تظهر تباعا على هذه الشاشة. فضيلة الدكتور، تكلمنا في الحلقة الماضية عن مراحل النقود التاريخية وعن مراحل التعامل والتبادل بين الناس.
نعم.
فتكلمتم عن المقايضة وتكلمتم عن العملات المعدنية وغيرها من العملات، فلو تعطونا ملخص عن هذا الموضوع.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، يعني ذكرنا أن النقود تتميز عن غيرها من السلع والخدمات بأنها وسيط للتبادل، فيبيع الإنسان أي سلعة مقابل النقود ويشتري أي سلعة بهذه النقود، فهي وسيط للتبادل ومعيار للقيمة تقيم به الأشياء، وهي مستودع للثروة، فيبقى مع الإنسان يدخر فيه ثروته. هذا باختصار وظيفة النقود. هذه الوظيفة مرت عبر مراحل أو تشكلت بأشكال عديدة في التاريخ البشري. بادئ ذي بدء، ذكرنا الناس اتخذوا عدد كبير من الأشياء أو السلع التي تؤدي هذه الوظيفة لهم، فربما أنهم استخدموا مثلا بعض الجلود، أو استخدموا بعض أنواع البر أو الشعير، أو استخدموا بعض أنواع الرز مثلا التي تتميز بالديمومة والبقاء. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يكون هناك عملة تبقى يوم أو يومين ثم تفنى، لأنه ما كان يوجد ثلاجات أو غيرها من الحوافظ. لا. طيب، ذكرنا أن الذهب والفضة اصطلاحهما اصطلح الناس على اعتبارهما نقدا، فتم تداول الذهب والفضة كنقد، إلا أنها تميزت عن غيرها من الأشياء من السلع والخدمات بين قوسين التي نسميها نقودا. تميز الذهب والفضة بعدد من الخصائص الذي جعله يستقر عند الناس أنه نقد. فلذلك صار استخدام الذهب والفضة هو الاستخدام الغالب في الاستعمال النقدي أو الثمني، وطردت هاتان العملتان ما سواهما من العملات، ربما جلودا أو رزا أو برا أو شعيرا أو غير ذلك. لماذا؟ أولا، لأنهما معدنان نفيسان مطلوبان مرغوبان، فهذه الرغبة عند الناس فيهما جعلتهما مقبولين قبولا عاما. ومن أهم صفات النقد أو الثمن القبول العام. لذلك كل الناس اليوم لا مانع لديه أن يقبل الذهب والفضة، هناك قبول عام في المحلات، وهذا على مر التاريخ والعصور والأزمان. الصفة الثانية الديمومة والاستمرار، معدنان لا يتلفان، لا يتبخران، لا يذهبان، وإنما صفتهما الديمومة. كذلك يعني يتميز عن الحديد؟ أن الحديد يصدع، الذهب لا يصدع. إذن هذه مزايا، وهي مزايا تتعلق بديمومته واستمراره. الأمر الثالث التشكل، فيمكن تشكيله في قطعة نقدية صغيرة أو قطعة نقدية كبيرة أو غير ذلك. الأمر الرابع الندرة، وهذه الندرة ندرة متوسطة، فليست ندرته بالغة كندرة مثلا البلاديوم أو البلاتينيوم، بالغ الندرة إلى درجة لا يمكن استعماله نقدا، وليس متوافرا بدرجة تمنع نقديته، مثل الرز، توافر الرز لا يمكن استعماله نقدا لأنه متوافر بدرجة كبيرة جدا.
نعم،
فهو متوافر بندرة متوسطة، الذهب والفضة ندرتهما متوسطة تؤهلهما للنقدية. لأجل هذه الخصائص جميعا استقرت البشرية عبر عقود من الزمن على استعمال الذهب والفضة نقدا. لذلك اصطلح الناس على أن الدينار هو الذهبي والدرهم هو الفضي، وصار الناس يتعاملون بالدينار والدرهم. طبعا الدينار والدرهم كذلك مرت بمراحل يعني تاريخية، منها ما كان الدينار فيه ذهبا صافيا،
يعد ذهبا صافيا،
ومنها مراحل كان يسك الدينار ويخلط معه شيء من الفضة، وربما خلط معه شيء من الفضة أو النحاس. إذن درجة نقاوة الدينار والدرهم تفاوتت عبر الدول في تاريخ البشرية.
نعم.
كذلك اصطلح الناس مع استخدامهم للذهب والفضة على مر التاريخ على استخدام بعض النقود المساعدة التي تؤدي وظائف بسيطة في شراء المحقرات، منها مثلا النحاس أو الحديد، اصطلح الناس على سميتها بالفلوس مثلا أو غيرها. هذه دنانير، هذه عملات مساعدة يشترى بها الأشياء، المحقرات التي لا تصل إلى درجة الدرهم الفضي أو الدينار الذهبي. من الجدير بالذكر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في المرحلة التاريخية التي استقر فيها الاصطلاح على عملة الذهب والفضة. لذلك كان الدينار والدرهم الذي تعامل به النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه كان من الدينار، كان من الذهب والفضة. إذن هذه العملة التي تعامل بها النبي صلوات الله وسلامه عليه. لذلك نجد كثير في الأحاديث النص على الدينار أو الدرهم، النص على الذهب أو الفضة، كما هو مثلا في أبواب الربا أو في أبواب الزكاة أو في أبواب النفقة الذين يكنزون الذهب والفضة، الكنز أو غيرها من الأبواب التي مرت بالتاريخ البشري، ثم عصره النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المرحلة. طبعا بعد ذلك، بعد هذه المراحل المساعدة، نشأ عندنا مرحلة حديثة في القرن الماضي والذي قبله، ألا وهي استخدام ما يسمى بالنقود الائتمانية. النقود الائتمانية، ما هي النقود الائتمانية؟ حقيقة من المهم لنا أن نوضح معناها، لأنها تمثل المرحلة التي نعاصرها نحن اليوم. النقود الائتمانية، يمكن أن نقول إن النقود قبل هذه المرحلة لما كانت ذهبا أو فضة أو نحاسا أو كانت رزا أو برا أو شعيرا أو أيا كان، هذه النقود يمكن أن نصطلح عليها فنقول إنها نقود سلعية، بمعنى أن الذهب والفضة لهما قيمة في ذاتهما. فلو أعطيتك دينارا أو درهما من الذهب أو الفضة فيمكنك أن تستخدمه كدرهم أو دينار، ويمكنك أن تذهب به إلى السائق فتستخدمه حليا، يعيد صياغته فيستخدمه حليا. لماذا؟ لأنهما مقبولان. ولو كان برا أو شعيرا فإنه يمكنك أن تستخدمه كعملة، كما يمكنك أن تذهب به إلى البيت وتطبخه وتأكله. إذن له منافع أخرى غير المنفعة النقدية. النقود الائتمانية
يا شيخ، بالنسبة للدينار أو الدرهم، لو استخدم كما هو حليا هل يخرج عن النقدية؟
إذا كان الدينار أو الدرهم مسكوك، دينار ودرهم، فالظاهر الله تعالى أنه في صفة النقدية. طيب لو سبك حليا، يعني وهذا
كما هو يضاف له فقط عروة ثم يعلق،
الظاهر الله تعالى من هذا يأخذ حكم النقدية والله تعالى أنه حكم النقود
ولو حتى استخدم حليا
ولو استخدم حليا لأنه هذا شكله شكل النقود وسك سك النقد ويمكن استخدامه نقد في أي لحظة. لكن نقول الآن مرحلة استخدام نقدية الذهب والفضة خفت اليوم فلم تعد متداولة بأيدي الناس بشكل كبير، لكن والله تعالى أعلم أنه لم تزل عنهم النقدية بشكل تام كما قد وضحناه في حلقة سابقة. لماذا؟ أنه لا زال يستخدم كاحتياطي عند البنوك ولا زال يستخدم ملجأ عند الأزمات. لكن ما هو النقد الائتماني؟ النقد الائتماني هو نقد اصطلاحي محض لا يوجد له منفعة في ذاته، يعني لا يمكن الانتفاع بالورقة مثلا أو بالحسابات الإلكترونية في غير الشكل النقدي، يعني ليس مثل الذهب والفضة. الذهب والفضة يستخدم يعني حليا، ربما استخدم أعضاء، ربما استخدم زينة، ربما استخدم أي شيء ويستخدم مع ذلك نقدا. النقود الائتمانية مرحلة بدأت كما ذكرنا من القرن الماضي أو الذي قبله، واصطلح الناس على هذه النقود التي لا تؤدي أي وظيفة غير الوظيفة النقدية. تمثلت أول ما تمثلت في الورق النقدي. الورق النقدي لو تأملنا، هذه الورقة لما أبيع هذا الكوب مثلا ب5 دولارات، هذه الورقة التي كتب عليها 5 دولارات من ناحية المالية لا تساوي شيئا. من أين اكتسبت القوة التي تخولني أن أشتري بها هذا الكوب، أو القوة التي تخولني أن أشتري بها هذا الكتاب، أو مئات الدولارات؟ من أين اكتسبت القوة التي تخولني أن أشتري بها سيارة أو منزلا أو غير ذلك؟ من أين اكتسبت هذه القوة؟ اكتسبتها من الاصطلاح الذي قبله الناس، لكن ليس لها أي منفعة أخرى غير منفعة أن تستخدم نقدا أو ثمنا. يعني لا يمكن الإنسان يستخدمها مثلا في طبابة أو يستخدمها في طعام أو شراب غير، لا، وإنما يشتري بها الطعام والشراب، يشتري بها غيرها. طيب، هذه النقود الائتمانية من الصعب على الناس أن يتنازلوا عن ذهبهم وفضتهم ومنازلهم وعقارهم وخيولهم وبيوتهم، أن يتنازلوا عنها مقابل ورقة. سيقول لك هذا الشخص: وماذا تساوي هذه الورقة؟ لا تساوي شيئا، كيف أتنازل عن هذا الذهب وهذا الفضة مقابل ورقة؟ لذلك كان لابد أن تمر قبل مرحلة النقدية بمرحلة يمكن أن نصطلح عليها بما يسمى السندية. ما معنى السندية؟ السندية معناها أن هذه الورقة تمثل سندا بذهب أو فضة تقابلها، فيقال هذه الورقة تمثل مثلا جرام من الذهب، هذه الورقة تمثل 100 جرام من الذهب، هذه الورقة تمثل 500 جرام من الذهب مثلا، أو جرام من الفضة، 10 جرامات من الفضة، 100 جرام من الفضة، وهكذا. تجد أن هذه الورقة مرقوم عليها 10 جرام فضة،
يعني سند دين،
كأنها سند بدين.
سند بدين،
سند بدين عند من؟
عند الجهة التي أصدرتها،
عند الحكومة التي أصدرتها.
نعم.
فكأن هذه الحكومة تقول لك: بدل أن تحمل معك ذهبا أو تحمل فضة، خذ هذا السند أو هذه الورقة، وهي تقوم مقام الذهب والفضة، ومتى ما أردت الذهب والفضة فبإمكانك أن تطرق الباب على البنك المركزي الذي أصدر هذه الورقة وتطلب ذهبك وفضتك وتعطاها مباشرة. إذن بدأ الناس يطمئنون للورق النقدي
ويثقون بها،
ويثقون بها. وأنا أتخيل حقيقة أنه أول ما بدأ التعامل بها، لم أعش ذلك الزمن، لكن نتخيل أنه الناس في البداية كل يوم يطرقون باب البنك المركزي: نريد أن نتأكد، سلمونا الذهب، سلمونا الذهب. طيب بعد مضي سنة ما صاروا يطلقون كل يوم، يطرقون عليهم الباب كل أسبوع. بعد مضي سنتين صاروا يطرقون عليهم الباب كل شهر. صار التاجر بدل أن يقول لك: اصرف هذه الورقة بذهب ثم أتيني بالذهب، صار التاجر يقول: لا داعي لأن تصرفها بذهب، أعطني الورقة وأنا سوف أصرفها. فإذا أراد أن يصفها يقول له تاجر الجملة الذي يبيعه: لا داعي لأن تصفها، أعطني هذه الورقة وأنا سوف أتعامل بها. فصار التجار يقبلون هذه الورقة، صار الناس يقبلون هذه الورقة، شيئا فشيئا بعد هذه السندية التي مرت بها خلال السنوات هذه، بعد 5 سنوات 10 سنوات لا نعلم كم، لم يطرق أحد باب البنك المركزي ويقول له أعطني ما يقابل هذا الدولار أو هذا الجنيه أو هذا الريال أو هذا أيا كانت العملة، لم يطرق أحد عليهم الباب ويقول أعطوني ما يقابلها من الذهب والفضة. لماذا؟ لأنها صارت مقبولة بذاتها، لأنها صارت مقبولة بذاتها، ومن هنا اكتسبت صفة نقدية المستقلة عن السندية، يعني صارت هذه النقود مقبولة بذاتها كوسيط للتبادل. هذه أهم فكرة فيما يتعلق بالورق النقدي وكيف اكتسب صفة القبول عند الناس.
نعم نعم، أحسن الله إليكم. طيب، بالنسبة يا شيخ لتبادل الآن هذه العملات الورقية، عندما الناس يتبادلون بها، لو مثلا أريد أن أشتري بالريال دولار،
نعم،
أو أبيع الدولار وأشتري به ريال،
نعم،
فهل هذه العملات أو هذه المعاملات والتبادل هذا هل يأخذ نفس حكم الذهب والفضة في التبادل؟
أي نعم، سنتطرق لهذه المسألة، لكن إذن لي أن أجيب عن سؤال ربما يخطر بذهني بعض المشاهدين ويقول: إذا لم تكن هذه الورقة تمثل ذهبا أو فضة، فما الذي جعلها الآن تقبل وأشتري بها ذهبا وفضة ومنزلا وسيارة وكتابا وقلما؟ من أين اكتسبت قوتها الشرائية؟ نقول إنها اكتسبت قوتها الشرائية من اصطلاح المتعاملين بها، من تعارف المتعاملين بها. وأنا أضرب لذلك مثلا، تخيلوا معي أن ثمة غرفة فيها 20 شخص، أحدهم طبيب والآخر مهندس والثالث تاجر والرابع طالب والخامس موظف والسادس عامل والسابع طباخ وهكذا، وهذا تاجر عنده سلع وهذا تاجر عنده سيارات، كل واحد من 20 هؤلاء عنده صنعة. كيف يتبادلون سلعهم وخدماتهم؟ الطبيب يريد أن يبيع طبابته، يريد أن يقدم الخدمة مقابل أجرة، المهندس يريد أن يقدم خدمته، التاجر البائع يريد أن يقدم أكوابه، وهذا يريد أن يقدم كتبه، وهذا يريد أن يبيع سياراته. كيف يتبادلون فيما بينهم إذا لم يكن هناك ذهب وفضة؟ نريد أن الآن نتجاوز مرحلة الذهب والفضة. الآن اصطلح هؤلاء الناس وقالوا فيما بينهم: إننا سوف نستخدم هذه الورقة، نكتب على كل ورقة منها 10 دولارات 10 جنيهات 10 ريالات أيا كان، نكتب على كل ورقة منها 10. فإذا أراد الطبيب أن يبيع طبابته الخدمة وكان يقدرها باستشارتين هندسية، فمعنى ذلك أنه سيبيع خدمته مقابل ورقتين، ورقة منهما يقدمها للمهندس لأخذ الاستشارة الهندسية. إذن صارت وسيلة للتبادل هذه الورقة، كأنها تقيم سلعنا وخدماتنا ولكن ليس لها قيمة. يعني أنت بكم تريد أن تبيع هذا الكأس؟ قال أريد أن أبيعه بورقتين، يعني 20. طيب أنت بكم تريد أن إذا بعت هذا الكأس وأخذت هذه 20، كم منها تريد أن تقدم لي مثلا هذا الطباخ لأجل طبخه؟ يقول سوف أقدم له 10 أو 20 أو 40 أو 50. إذن اصطلح الناس على هذه الورقة لتؤدي الوظيفة النقدية بينهم. ما هي مقومات نجاحهم لأداء هذه الوظيفة هناك عدد من المقومات، أهمها مقومان. المقوم الأول أن لا يكون عند أحد منهم دفتر يصدر الأوراق، دفتر مخبأ يصدر به الأوراق، لابد أن يكون هناك ندرة في هذه الأوراق، لا أحد يستطيع أن يصدر هذه الأوراق إلا باتفاقهم هم حتى تنجح استخدام هذه الورقة. لماذا؟ لأن لو اصطلحنا على أن هذه الورقة مكتوب عليها 10 وصرنا نستخدمها لأداء وظيفة 10، لو كان عند أحد منهم دفتر مخبأ فيه نفس الأوراق هذه لأفسد علينا هذا الاصطلاح النقدي الذي اصطلحنا عليه. لماذا؟ لأنه يعني سيستطيع أن يخلق نقود هو ويكسب هو جميع سلعنا وخدماتنا. لماذا؟ لأن عنده دفتر مخبأ فيفسد هذا الاصطلاح. إذن أهم شرط لهذا الاصطلاح أنه لا يستطيع أحد أن يصدر هذه الأوراق إلا وفقا لشروط محددة ومعينة نتفق عليها، عندئذ ينجح هذا الإصدار. يمكن أن أبيع خدمات الطبية مقابل ورقتين، وأنت تبيع خدمات الهندسية مقابل 3 أوراق، وهذا يبيع خدماته مقابل 10 أوراق، وهكذا. الشرط الثاني أن نقبلها جميعا. لماذا؟ لأني أنا لو بعت خدماتي الطبية مقابل ورقتين أو 10 أوراق مثلا ثم أردت أن أشتري، فقال المهندس أنا لا أقبلها، سوف أحس أنا الطبيب الذي بعت خدماتي 10 أوراق سوف أحس بالغبن. لماذا أنا قبلت الورق هذا ولا تقبله أنت؟ إذن حتى تنجح فكرة الورق النقدي الذي لا يمثل قيمة وإنما هو ورقة كتب عليها 10، لا بد من شرطين أساسيين. الأول ألا يزورها أحد من الحاضرين، لأنه لو في أحد مزور يدخل ورق نقدي معنى ذلك أنه سوف يأخذ سلعنا وخدماتنا كلها بسبب تزويره للورق. إذن الشرط الأول لا بد أن الورقة هذه يكون فيها مزايا تمنع تزويرها. الشرط الثاني أن تحظى بالقبول عندنا. إذا توافر هذان الشرطان فلا مانع عندئذ أن الطبيب يبيع طبابته بأوراق، وصاحب الأرض يبيع أرضه بأوراق، وصاحب السيارة يبيع سيارته بأوراق، وهكذا. لماذا؟ لأننا اصطلحنا على قبولها. هذا الاصطلاح هو الورق النقدي الائتماني، النقود الائتمانية التي نعيشها اليوم.
نستأذن فضيلتكم فضيلة الشيخ في فاصل قصير.
طيب
مشاهدينا الكرام نستأذنكم في فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
حرص الإسلام على زرع المحبة والود بين المسلمين وعلى اقتلاع أسباب التباغض والشحناء من بينهم. ومن المعاملات التي تورث التباغض بين المسلمين بيع المسلم على بيع أخيه أو شراؤه على شراء أخيه، لذلك نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لا يبع بعضكم على بيع أخيه، والشراء مثل البيع، فيحرم شراء المسلم على شراء أخيه. ومثال البيع على البيع، اشترى زيد من عمرو سيارة 10,000، فذهب رجل إلى زيد وقال له أنا أعطيك مثلها 9، أو أعطيك أحسن منها 10، أو أبيعك مثلها 10، فهذا بيع على بيع المسلم لا يحل. مثال الشراء على الشراء، باع زيد لعمرو سلعة 9، فجاء آخر وقال للبائع بعتها على فلان 9؟ قال نعم. قال أنا أعطيك فيها 10، أو بعها لي أنا 9 ودعك منه. والراجح أن البيع على البيع حرام، سواء كان ذلك في زمن الخيار أو بعد تمام البيع، لأنه مما يورث الشحناء والبغضاء بين المسلمين.
أهلا وسهلا بكم إخواني المشاهدين مرة أخرى في البرنامج، ونرجع إليك فضيلة الشيخ.
نعم.
يا ليت لو تدخلون في الموضوع العلة أو هل يعني تبادل النقود سواء ببعضها البعض كالريال بالريال، النقد بنفسه أو النقد مع نقد غيره كالريال بالدولار،
نعم،
هل نطبق عليه أحكام الذهب والفضة بأنه لابد من التماثل والتقابض والحلول ما أدرك؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، عندما نتحدث عن أحكام تبادل هذه العملات بعضها ببعض كمبادلة الريال بالدولار أو الجنيه الاسترليني أو الين أو اليورو أو غيرها، فهذا معناه أن هذه العملات عندما يباع بعضها ببعض فإنها تخضع لأحكام شرعية، هي ذات الأحكام الشرعية التي كان يخضع لها تبادل الدينار والدرهم في زمن النبوة. فلو قال قائل إن الأحاديث الواردة في زمن النبوة إنما وردت على دينار الذهب ودرهم الفضة، فكيف نطبقها على دينار ورقي أو درهم ورقي أو دولار ورقي أو ريال ورقي أو جنيه ورقي أو غير ذلك؟ نقول إننا نطبقها عليها بجامع وهو اشتراكهما في علة الثمنية أو النقدية. السؤال: لماذا شرع لتبادل الدينار الذهبي والدرهم الفضي أحكام شرعية مخصوصة؟ نقول شرعت هذه الأحكام المخصوصة لكونهما الثمن الذي كان يستخدم في زمن النبوة. فإذا استبدل الناس هذا الثمن بثمن آخر أو بعملة أخرى اصطلحوا عليها كدولار أو جنيه أو ريال أو دينار أو درهم ورقي، فمعنى ذلك أننا سوف نطبق أحكام مبادلة هذه العملات بعضها ببعض كما نطبق أو كما طبقنا في زمن النبوة أحكام مبادلة دينار الذهب بدرهم الفضة. ما هي العلة الجامعة بينهما؟ الثمنية، لأن هذا كان يستخدم ثمنا وهذا يستخدم ثمنا، وما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثمنا وجرى فيه الربا، فمعنى ذلك أن الربا يجري في كل ثمن استخدم بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه قضية مهمة، ألا وهي قضية القياس. القياس من أهم الأدلة الشرعية، وينزع العلماء إلى القياس في ماذا؟ في النوازل المعاصرة المستجدة، يلحقونها بأقرب شبيه ونظير لها. إذن هذه العملات التي تستخدم اليوم، العملات الورقية، لم تكن قطعا لم تكن موجودة في زمن النبوة. ما هو أقرب شبيه لها ونظير لها؟ هو العملات التي كانت تستخدم في زمن النبوة على صاحبها أتم صلاة وسلم. من الأحاديث الواردة في تبادل عملات الذهب والفضة الدينار والدرهم ما جاء في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين. ما جاء في حديث عبادة ابن الصامت، ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أجمعين، ما جاء في حديث أبي هريرة، ما جاء في حديث عمر بن الخطاب، طلحة بن عبيد الله، عدد من الأحاديث، حديث زيد بن أرقم في الصرف، كل هذه الأحاديث نصت على تحريم الربا في الذهب والفضة، وفي بعضها النص على تحريم الربا في الدرهم والدينار كما جاء في حديث عثمان رضي الله تعالى. حديث عثمان من أصرح الأحاديث التي تشير إلى علة تحريم الذهب، تحريم الربا في الذهب والفضة، الدرهم والدينار، النص على الدرهم والدينار. هذا يدل على أن معنى الثمنية معنى معتبر في الذهب والفضة، معنى الثمنية معنى معتبر في الذهب والفضة، لأجله حرم الربا فيها. الأمر الثاني الذي يؤكد هذا القياس ويقويه أننا حين نسند إلى الذهب والفضة نسند تحريم جريان الربا فيهما إلى علة الثمنية فيهما، فنحن نسنده إلى علة معقولة لها حكمة ظاهرة. وهذا بخلاف ما لو أسندناه إلى كونهما موزونين أو مكيلين، فإن هذا وصف طردي محض لا يترتب أو لا يقترن به حكمة مناسبة. بخلاف الثمن، فإن الثمن يتميز عن غيره من الأشياء بأنه ثمن لكل شيء وليس كل شيء قياسا له، أنه مقياس لكل شيء ومعيار لكل شيء وليس غيره معيارا له. إذن الثمن له من الخصائص ما يستحق به التمييز، بخلاف أن نقول كونهما حليا أو كونهما سلعة أو كونهما مكيلين أو موزونين، فإن هذا ليس فيه من الخصائص ما يجعل هناك حكمة مناسبة تقترن به. لذلك نجد أن علماء المالكية والشافعية قد نصوا على أن علة جريان الربا في دينار الذهب والفضة هو كونهما ثمنا، وإن كان طبعا هناك خلاف داخل دائرة المالكية والشافعية هل هي علة قاصرة أو علة متعدية، لكنهم قرروا علة الثمنية. وإن كانت كما ذكرنا دائرة الخلاف الداخلي أضيق، لكن هذا التقرير لعلة الثمنية لماذا؟ لأنها علة مناسبة لها وصف مناسب مضطرد ومحكم. فلأجل هذا نقول ونقرر إن القياس يقتضي في هذه المسألة النازلة المعاصرة، وأن هي ليست معاصرة اليوم إنما مر عليها قرن من الزمن، أقصد أنها نازلة بعد زمن النبوة، أن تقاس على الدينار والدرهم الذهب. ما مقتضيات هذا القياس؟ يقتضي هذا القياس عدد من الأحكام. الأول أنه لا يجوز بيع عملة بعملة أخرى مؤجلة، فلا بد من التقابض في مجلس العقد. فلا يجوز مثلا أن أبيع الدولار بجنيه استرليني مؤجل، وهي مسألة الصرف المؤجل، بل لا بد أن يكون الصرف حالا. المسألة الثانية، إذا تم مبادلة الدولار بمثله أو الدينار بمثله أو الريال بمثله فلا بد حينئذ من التماثل ولا تجوز الزيادة. إذن هذا حكم ربا النسيئة، لا يجوز التأجيل عند مبادلة عملة بعملة مثل الدولار بالدينار، وعند مبادلة العملة بمثلها فإنه لا يجوز الزيادة، وهذا هو ربا الفضل. والله تعالى هذا أبرز يعني ما عرضنا الحديث. ننتقل لشيء آخر.
طيب الآن بالنسبة لأنواع التبادل الموجود في البورصات وفي أسواق القطع، القطع النقدي،
نعم،
هناك يعني بيوع حاضرة التي تسمى سبوت،
نعم،
وقد يكون التسليم يعني أقصى أو أقصر مدة تكون بعد يومين من تاريخ إجراء المعاملة،
نعم،
يجري التسليم. فما حكم هذه المعاملة؟
من المهم أن نقرر الأصل الشرعي، ألا وهو عند مبادلة العملات عملة بعملة،
نعم،
فإنه يجب التقابض في مجلس العقد، هذا الأصل الشرعي،
نعم،
ولا يجوز التأخير. يوجد أحيانا بسبب تفاوت البلدان نشأ عرف في أسواق المال، وهو ما يسمى بالبيع الحال أو البيع المقبوض أو البيع الذي يصطلح على تسميته في اللغة الإنجليزية سبوت الذي أشرتم إليه. سبوت معناته الحال. عند تدقيق هذا الاصطلاح من الناحية الشرعية نجد أنه لا تنطبق عليه مواصفات البيع الحال عند الفقهاء أو المقبوض عند الفقهاء، لأن المقبوض عند الفقهاء هو ما تم في مجلس العقد، لكن في هذه الأعراف في الأسواق المالية هو ما كان خلال يومي عمل، يعني تقريبا 48 ساعة يومي عمل، ولو تخلل هذين اليومين أيام إجازة فإنها تمتد لأكثر من ذلك. طيب هل هذا المعاملة أو المبادلة الدولية هذا بهذا الشكل تجوز؟ عند تأمل هذه المسألة الذي يظهر والله تعالى أن الأصل فيها المنع، إلا أنها تجوز بضوابط. لماذا قررنا أصل المنع؟ لعدم تحقق التقابض الشرعي. لماذا قررنا الجواز بضوابط؟ سوف نذكر هذه الضوابط. الضابط الأول، قرار مجمع الفقه الإسلامي في كون القيد المصرفي يعتبر قبضا، فما دام كلا المصرفين قد قيد كل واحد منهما للآخر النقود التي باعها له أو اشتراها منه، فقد اعتبر مجمع الفقه الإسلامي أن هذا القيد المصرفي يعتبر بمثابة القبض وإن تأخر التسليم الفعلي ليوم يعمل. الأمر الثاني، وجود الحاجة في هذه المبادلات لأن البلدان متفرقة وأوقات الدوام الرسمي مثلا في بلد في الشرق الأوسط ليست كبلد في الشرق الأقصى، وليست كبلد في الشرق الأدنى، وليست كبلد في أوروبا أو في أفريقيا أو في أمريكا أو في اليابان. أحيانا تتفاوت ساعات العمل 6 ساعات 10 ساعات 12 ساعة، وهذا يقتضي نوعا من التأخير بسبب التواصل بين هذه البلدان. الأمر الثالث، الحاجة الداعية لهذا الصرف حتى تتم حوالات الناس، لذلك يغتفر التأخر في التسليم في يوم عمل إذا كان قد تم القيد المصرفي وكان هناك حاجة داعية لهذا التعامل بسبب اختلاف البلدان. وأما إذا كان التعامل ناشئ عن مضاربة محضة دون وجود حاجة لهذا التعامل فإن هذه موضع إشكال ولا يقترن بها الحاجة التي ذكرناها من قبل وهي الحاجة إلى تحويل الأموال. لذلك الضار والثاني من مثل هذه الضوابط إذا اقترنت بمعاملة فإنها تبيحها إذا كان هناك حاجة لهذا التحويل، أن هذه تقتصر على يوم يعمل، أن يكون هناك قيد مصرفي عند وجود هذه المعاملة.
نعم.
أي نعم.
يعني الاقتصار أو وجود فاصل بين إجراء المعاملة والتسليم
ليوم يعمل،
ليوم يعمل هنا قد يكون يعني لإجراءات نظامية، لإجراءات
إدارية
تقنية وما أدراك يعني.
صحيح. أو إدارية.
أو إدارية فنحتاج إلى هذه اليومين.
صحيح.
فإذا كان هناك حاجة لهذه اليومين فلا مانع.
صحيح.
نعم. لكن إذا كان يعني قد يستدعي هناك يعني كما يقال أنه ممكن أن يسلم النقد في نفس اليوم، ولكن قد يطلب منك البائع بائع العملة قد يطلب منك يعني زيادة في الرسوم أو في سعر الصرف.
أيوة، ينبغي أن نعرف أنه التأخير استثناء. لماذا هذا الاستثناء؟ يعني هو خروج عن الأصل لأجل تباعد البلدان ولأجل ما ذكرتم من الإجراءات الإدارية أو التقنية أو التواصل أو ساعات العمل في كل بلد.
نعم.
وبالناس حاجة إلى وقوع الصرف، واقترن هذا بقيد مصرفي يقيد المعاملة حين إجرائها
حتى، حتى لو لم يحصل تمكين يعني،
إلى أن يحصل التسليم والتمكين الفعلي خلال يوم يعمل. إذن هذا القيد المصرفي مؤثر في المعاملة.
نعم.
هذه الحاجة مؤثرة. طيب، قد يقول قائل ما حكم إذن الصرف المؤجل؟ نقول الصرف المؤجل ممنوع وهذا الأصل فيه، والتجاوز في يوم عمل أو يومي عمل إنما هو لأجل الحاجة لعدم إمكان غيرها، وإذا وجد أنظمة يمكن بها التحويل المباشر دون حاجة إلى يوم عمل أو يومي عمل فلا بد من العمل بها. إذن ليس معنى الاستثناء أن نقلب هذا الاستثناء فنجعله أصلا، وإنما الاستثناء يبقى في دائرة الاستثناء، ونبقى دائما حريصين على الخروج عن هذه الحاجة إلى الأصل وألا وهو التقابض في مجلس العقد.
نعم، بارك الله فيك. ذكرتم بأنه ألا يكون الغرض من هذه المعاملات هو المضاربة على العملات.
صحيح.
فلا تبين مصطلح المضاربة، لأن هناك مصطلح شرعي وهو شركة المضاربة يعني.
صحيح.
فهذه جائزة.
أي المضاربة في العملات بمعنى الاتجار فيها بغرض الربح. الاتجار فيها بغرض الربح.
هذه المضاربة جائزة.
الأصل في التجارة في العملات بغرض الربح أنه يجوز لا مانع، ولكن إذا كان لا يتم التقابض في مجلس العقد فمعنى ذلك أنها لا تجوز لأنه لم يحصل التقابض في مجلس العقد. هل هذه المتاجرة نقول إنها حاجة داعية لإباحة التأخير؟ هذه المسألة فيها إشكال، بخلاف حاجة الناس إلى الحوالات مثلا أو غيرها، هذه حاجة. لماذا؟ لأن الحوالات تقوم عليها التجارة الدولية، استيراد السلع الخدمات يقوم على هذه التجارة. نعم. لذلك هذه التحويلات المالية قد يقترن بها تأخر يوم أو يومي عمل، ومثل هذا التأخر مغتفر بالضوابط التي ذكرناها. لكن المتاجرة المحضة لغرض الاسترباح من التجارة في العملات،
يعني هل هي مراهنة؟ هل هي ماذا تسمى؟
نقول إن هذه المتاجرة إن اقترن بها قبض العوضين في مجلس العقد فهي متاجرة جائزة، وإن لم يقترن بها قبض العوضين في مجلس العقد تأخر ليوم عمل أو يومي عمل أو ثلاثة أيام عمل فهذه فيها إشكال، لأنه لم يقترن بها حاجة مبيحة لها، والله تعالى.
طيب، والتعاملات الآجلة؟
التعاملات الآجلة لا ينبغي أن يكون عندنا إشكال في منعها. لماذا؟ لأنه لا يوجد فيها مثل هذه الضوابط، ولأن التأخير فيها تأخير مقصود وليس تأخير لأجل التسليم. نحن نفرق بين نوعين من التأخير. الأول التأخير لأجل الاستلام والتسليم بسبب تباعد البلدان، فأنا لما أصارفك فهذا الصرف حتى يخرج من عندي، أو هذا النقد حتى يخرج من عندي إلى أن يصل إليك بسبب اختلاف الدوامات والأعمال، بسبب اختلاف الأنظمة التقنية في العالم، قد يستغرق ساعات أو يوما. هذا تأخير إجرائي لتنفيذ المعاملة عاجلا.
نعم.
إذن هذا تأخير كما ذكرنا مغتفر بالضوابط التي ذكرناها.
نعم.
طيب، لما أقول تعال نصطرف صرفا مؤجلا يكون التسليم فيه للعملتين بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر، فهذا تأخير مقصود للمتعاقدين ممنوع شرعا، داخل في النهي عن بيع الذهب بالفضة مؤجلا.
نعم.
لأنه تأخير مقصود للمتعاقدين وليس تأخيرا يقصد به تنفيذ المعاملة عاجلا.
نعم.
إذن تأخر ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين عمل لأجل التنفيذ، هذا تأخر المقصود به التنفيذ العاجل الفوري. وأما إذا اصطلحوا على خير مقصود فهذا ممنوع شرعا. الله تعالى.
أوكي، تأذن لنا لو سمحت اتصال من الأخ أحمد. الأخ أحمد من تركيا، حياك الله.
الله يحييك إن شاء الله يا ربي، جزاك الله خير.
أهلا وسهلا، تفضل اسأل الشيخ، اسمعك.
حياك الله أسلح.
الله يبارك فيك، جزاكم الله خير، إني أحبكم في الله.
أحبك الله الذي أحبتنا فيك.
جزاك الله خير.
يا شيخ، أنا أعمل في النجارة.
نعم.
في تركيا. عن البطاقات الائتمان هنا تعرف مشهورة في تركيا، فأكثر من 95% يستخدمون بطاقة الائتمان الربوية.
نعم.
فنحن عن طريق الدولة العلمانية هنا نعمل بالنقد، لأن أكثر الموظفين هنا عندنا لديهم بطاقة الائتمان، وعندما نقوم بشراء يعني بعمل البضاعة، أنا نجار أعمل غرف نوم وغرف طعام، فيأتيني موظف لا يملك نقود، فأقوم بأخذ بطاقة الائتمان وأذهب إلى التاجر الرئيسي لكي أخذ منه البضاعة، فأقوم بإعطائه بطاقة الائتمان وهو يقوم بأخذ المبلغ عن طريق أقساط. فهل أنا مشارك في الذنب أم لا؟
البطاقة الائتمانية تبعك أم تبع العميل؟
أنا البطاقة الائتمان تبع الزبون، تبع العميل.
تبع الزبون، نعم.
فأنا أقوم بصنع له غرفة نوم أو غرفة طعام، فلا يستطيع أن يعطيني النقد، فأقوم بأخذ بطاقة الائتمان وأذهب إلى التاجر الرئيسي الذي أخذ منه المعاك، أخذ منه الخشب.
نعم.
وأعطيه بطاقة الائتمان لكي يسحب المبلغ من الزبون عن طريق الأقساط، عن طريق البنوك. فهل أنا مشارك بالذنب أم أو أعمل غير عمل، يا أما أترك العمل الرئيسي أو أستمر في هذا الشيء؟
الشيخ يجيب عليك إن شاء الله بإذن الله. السؤال واضح يا شيخنا؟
إن شاء الله تعالى.
الأخ أحمد يعمل نجار، والعملاء الذين يأتون إليه أغلبهم يستخدم بطاقة الائتمانية.
نعم.
ليس عنده النقد، فيأخذ أحمد البطاقة من العميل ويشتري بهذه البطاقة الآلات أو ما يحتاج إليه.
نعم.
ويسدد كذلك بها قيمة العمل الذي يقدمه للزبون. نعم. فهل هذا جائز؟ هو هل يعتبر هذا علما بأن هذه البطاقة طبعا يعني ترتب على العميل مديونية وثم تكون على هذه المديونية فوائد؟
صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، سواء لك أو لغيرك من المسلمين، من باع بضاعة مباحة ودفع له الزبون المشتري من خلال بطاقة ائتمان، سواء كانت هذه البطاقة شرعية بدون فوائد أو كانت هذه البطاقة بطاقة ربوية تفرض فوائد، فإن التاجر الذي يبيع البضاعة ويقبل هذه البطاقة غير آثم إن شاء الله تعالى في هذه المعاملة. لماذا؟ لأنه يستوفي النقد الذي يستحقه كثمن لهذه البضاعة التي باعها. فأخونا الكريم نجار في تركيا، نقول لا مانع أن تبيع غرف النوم أو غرف الطعام التي تبيعها للناس، لا مانع أن تقبض أنت ثمنها بالبطاقة مباشرة، بمعنى لا يوجد مانع شرعي أن يكون عندك جهاز يقبل هذه البطاقة وتستوفي من عميلك ثمن البضاعة التي تبيعها له. لماذا قررنا هذا الحكم؟ لأنك أنت تقبض الثمن في مقابل سلعة جائزة، هذا العميل حصل على الثمن من خلال قرض، من خلال قرض محرم مشتمل على شرط ربوي، فالإثم في هذا القرض المحرم المشترط المشتمل على شرط ربوي إنما يقع على من تعامل بهذا القرض ولا يمتد إلى غيره ممن اشترى أو تعامل أو تبايع معه. والأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تعامل مع اليهود في المدينة بيعا وشراء، وهم ربما تعاملوا بالربا أو نمت أموالهم بالربا، فقد ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم في كتاب الكريم أنهم يأكلون الربا وأكلهم الربا أو أخذهم الربا وقد نهوا عنه كما في الآية الكريمة في سورة النساء. فكون إنسان يتعامل مع من أخذ مالا بالربا فالظاهر الله تعالى أعلم أن هذه المعاملة معاملة جائزة ومشروعة، ولا فرق في هذا الجواز بين أن يكون عندك جهاز تقبل به هذه البطاقة أو أن تأخذ هذه البطاقة فتستخدم هذه البطاقة عند جهاز مورد الجملة الذي يورد لك الخشب مثلا أو السلع. لماذا؟ لأن كان مورد الجملة هذا الذي يورد لك السلع ويطالبك بثمنها كأنك أحلته بدينه على هذا العميل الذي سيستخدم هذه البطاقة، وهذا العميل قد أحاله بهذا الدين على البنك الذي قد أصدر هذه البطاقة. إذن فهذه المعاملة إن شاء الله تعالى، فكون البائع يبيع ويقبل البطاقات الائتمانية أيا كان نوعها، الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه ليس عليه حرج في هذه المسألة. قد يسأل بعض الناس وبعض التجار يقول إن من مقتضيات وجود هذا الجهاز عندي أن أدفع عمولة على كل معاملة تتم فيه. فإذا كان هذا الجهاز عند التاجر، فمثلا جاء زبون واشترى بمئة ليرة، فإن البنك الذي أعطاك هذا الجهاز الذي يقبل البطاقات ربما يأخذ بسبب قبول هذا، بسبب وضع هذا الجهاز عندك، ربما يأخذ 1% أو 2% أو 3%. والظاهر والله تعالى أعلم أن هذه العمولة التي هي في مقابلة وجود الجهاز عندك لا مانع منها شرعا، وقد أدرجها مجمع الفقه الإسلامي ضمن عمولة السمسرة، وهي عمولة جائزة شرعا ولا علاقة لها بالمعاملة الربوية. أما العمولة التي يدفعها حامل البطاقة إلى البنك الذي أصدر له البطاقة مقابل القرض فهي عمولة ربا محرمة شرعا. إذن هناك فرق عندنا بين العمولة التي يدفعها حامل البطاقة على القرض للبنك، هذه عمولة محرمة شرعا لأنها من الربا فائدة على القرض. وأما العمولة التي يدفعها صاحب الجهاز للبنك الذي أعطاه هذا الجهاز فهذه ليس فيها مانع شرعي. لماذا؟ لأن هذه المعاملة لا يوجد فيها قرض أصلا، يعني لم يقرضه صاحب الجهاز شيئا، فيكون هذه العمولة مقابل القرض؟ لا. فلذلك هذه العمولة التي تدفعها على في مقابلة كل معاملة تمرر على الجهاز في واقع الأمر ليست فائدة ربوية أو عمولة ربوية. لماذا؟ لأنك لم تقترض منه أصلا شيئا، وإنما هي عمولة سمسرة مقابل وجود هذا الجهاز عندك، لأجل أن هذا الجهاز يجلب لك مزيدا من الزبائن والعملاء.
أحسنتم بارك الله فيكم. نأخذ اتصال من الأخ محمود. الأخ محمود من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل حفظك الله.
شيخ أنا أقرضت أحد الأشخاص مبلغ بالدولار 3000 دولار، وبعد فترة تغيرت العملة، أصبح العملة انهارت، فهل يرجع لي المبلغ على العملة التي أقرضت بها بنفس الوقت ولا على الوقت الحالي؟
يعني تقصد أن الدولار نزل سعره أو كيف؟
أيوة نزل سعره بالنسبة للعملة عندنا في سوريا.
طيب أوكي فهمت سؤال الشيخ.
أي واضح.
طيب الشيخ يجيب عليك إن شاء الله.
تفضل. أخونا الكريم، أخانا الكريم محمود، نقول الآن عندما يقرض شخص آخر مثلا 3000 دولار، نقول إن الواجب على المقترض أن يرد 3000 دولار. وهنا عندنا حالتان. الحالة الأولى أن يكون الدولار قد ارتفع أو نزل نزولا بسيطا معتادا في العملات المعتادة، وهنا نقول إن هذا الارتفاع البسيط أو هذا النزول البسيط لا يعتبر مؤثرا شرعا في وجوب رد المثل، فيجب رد 3000 دولار مثل ما اقترضت، وإن ارتفعت قيمتها شيئا يسيرا أو نزلت قيمتها شيئا يسيرا. الحالة الثانية، فلنفترض أنه قد أقرضه مثلا 3000 ليرة، والليرة مثلا قد انخفض أو انهار سعرها انخفاضا بالغا، إما بسبب حرب مثلا أو بسبب، فهل الواجب رد 3000 ليرة أو رد قيمتها يوم الإقراض؟ هل الواجب رد 3000 ليرة أم الواجب رد قيمتها يوم الإقراض؟ بمعنى أنه يقول هذه 3000 ليرة التي أقرضتك قبل سنة كانت تشتري مثلا شاتا، واليوم صارت لا تشتري ولا كيلو لحم، فالواجب أن ترد لي من النقود ما أشتري به شاتا مثلا. فما هو الواجب في هذه الحالة؟ نقول الظاهر والله تعالى أنه إذا حصل في هذه العملة انهيار بالغ فإن الواجب حينئذ تعديل هذا الرد، تعديل هذا الرد.
نعم.
هل يرجع إلى القيمة التي كانت عند الإقرار أم يرجع إلى العدد؟ يعني هل نقول أنه 3000 ليرة عند الإقرار الآن عند الرد أنه افترض أنك ترد 10000 ليرة أو 20000؟ هنا مسألة، وإنما يرد مبلغا بينهما، فيتم التعديل وفقا للقيمة مع مراعاة انخفاض الثمن، وهذا ما يسمى بصلح إجباري بين المقرض والمقترض، يصطلحون عليه عند، وإذا لم يصطلح فإنهم يرجعون إلى قضاء أو لجنة حكم لتفصل بينهم. إذا لا نقول الواجب رد القيمة كاملة ولا العدد كاملا، والأصل في هذا التأصيل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح حديث جابر رضي الله عنه أمر بوضع الجوائح، والجوائح هي الآفة التي تتلف الثمرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضعها عن المشتري. هنا نحن أمام جائحة، ولكن هذه الجائحة أصابت العملة، فالواجب حينئذ النظر إلى تعديل العدد والقيمة بصلح بينهما، والله تعالى.
جزاكم الله خيرا. وفي الختام نشكركم فضيلة الشيخ، كما نشكر إخواننا المشاهدين على متابعتهم، وإلى الملتقى في حلقة قادمة مع برنامج البيع المبرور. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم.